إن الحمد لله وحده نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترضيه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له سبحانه يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم حكيم. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أرسله الله تعالى إغاثة للبشر ونجدة لهم وإنقاذا لهم. أرسله الله تعالى وقد شاع الظلم وانتشرت الظلمات وعمت أرجاء الأرض حتى دخلت إلى قلوب الناس، فكان أن أرسل الله عز وجل رحمته ومنته سيد خلقه سيدنا محمد ليوقظ به القلوب وينيرها وينير به أرجاء الأرض وما بينها وبين السماء بما أوحاه إليه من الذكر الحكيم والقرآن العظيم. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله تعالى به الغمة وتركنا صلى الله عليه وسلم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فاللهم اجزه عنا خير الجزاء، اللهم اجزه عنا خير الجزاء، اللهم اجزه عنا خير الجزاء. وصل اللهم عليه في جميع الأوقات والأيام والأحوال، وارض اللهم عنا بأن تجعلنا من أمته ومن أحبابه ومن أتباعه، وارض اللهم عن آله وأصحابه وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد عباد الله، فإننا لازلنا نتكلم حول قول ربنا جل وعلا: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا عن النار مزحزحين، وأن يدخلنا الجنة أجمعين، وأن يجمعنا بفهر رمضان الكريم، وأن يهبنا فيه خير ما يهب عباده الصالحين وعباده الطائعين وعباده الموفقين، فإنك أنت الله أرحم الراحمين. نتكلم في هذه الموعظة عن أمر يمس جانبين: يمس الجانب الأول الذي نتكلم عنه ولا زلنا نكمل المسيرة حوله، وهو الأسباب التي تنجي من النار وتدخل الجنة، غير أنه أيضا يمس المرأة. والكلام والحديث عن المرأة في الإسلام ليس بدعا من الأمر وليس شيئا جديدا، إن كتاب ربنا عز وجل دستور الإسلام منهج العمل لا تكاد تخلو آية ولا سورة من أن يذكر الله عز وجل فيها النساء ويجعلهم الله ويجعلهن الله عز وجل أساسا للبناء ودعامة للإسلام. الإسلام تحدث عن المرأة كثيرا، بل إن الله عز وجل أقرب للنساء في كتابه الذي أنزله على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من اللوح المحفوظ، أقرب فيه سورا كاملة من الطوال العظام المباركات الطيبات بأسماء نساء، سورة النساء وسورة مريم. بل إن الله تبارك وتعالى حينما أراد أن يضرب المثل لأفراد الأمة كلهم على مدى الإخلاص في العبادة والتمسك والثبات على الحق، ضربه بامرأتين. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من الخالدين. وأيضا حينما عرض الله عز وجل أن يرنا الخذلان والبعد والهوان والخسران والضلال، ضرب المثل ايضا لافراد الامه كلهم بامراتين من نساء العالمين. ضرب الله مثلا للذين كفروا امراه نوح وامراه لوط، كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. اتدرون لعل وراء هذا سر، لعل الله يريد ان ينبهنا الى ان الامه في البيت اذا كانت صالحه فان من بعدها يمضون على الصلاح من اولادها، واذا كانت الام فاسده فان اثرها في البيت كبير. وان النبي صلى الله عليه وسلم جعل المراه الام والزوجه في البيت راعيه عن زوجها واولادها، وهذه الامانه العظيمه جزء من الامه، المرأة مسؤولة عنه أمام الله عز وجل، إذا فهي أهل للمسؤولية وأهل للتحمل، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. وكذا فإن سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم لم تكن من ذكر المرأة، فكثيرا ما تحدث النبي صلى الله عليه وسلم في هديه عن النساء، وكثيرا ما روت النساء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وقال للأمة خذوا نصف دينكم عن هذه المرأة، عن هذه الحميراء أي التي في وجهها حمرة من الجمال. ولكم أفرد أهل الحديث في المصنفات الكبيرة المكانين والأبواب للنساء، مسند عائشة رضي الله عنها، مسند أمهات المؤمنين، مسند أسماء، كل هذا جاءنا من خلال نساء، بل إن النساء حملنا الحديث من بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى أن الإمام ابن حجر رحمه الله ما شرح صحيح البخاري إلا بعد أن وصلته نسخة لإحدى النساء التابعيات، وكانت هي النسخة المعتمدة التي يعتمد عليها هذا الإمام الحافظ في شرحه لصحيح البخاري رحمهم الله جميعا. بل إن الإمام الذهبي رحمه الله يذكر في الجرح والتعديل أن رجالا كثيرين اتهموا بالحبس ووضع الحديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم تتهم امرأة واحدة لأنها كذبت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا دخلت إلى الفقه فإن للمرأة أبواب، إن للمرأة أبوابا كثيرة تشمل كل ما يتعلق بها من تنظيم حياتها وأمورها الخاصة، وكذا المصنفات والتاريخ، وكل هذا لا يأتي من فراغ. فإن أول صوت استجاب لدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان صوت امرأة. رجع النبي صلى الله عليه وسلم بعدما نزل عليه الوحي خائف، رجع إلى بيته يقول زملوني زملوني غطوني غطوني. فنظرت إليه زوجه أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها بما عندها من نظرة ثاقبة وبعد وفهم وحكمة، وأباه الله عز وجل إياها وقالت له لن ترع، لا تخف لا تخف، فإنك لتصل الرحم وتكتب المعدومة وتحمل الحلة وتعين على نوائب الدهر. فامأنته بهذه الكلمات فإنها رضي الله عنها علمت أن رجلا بمثل هذه الخصال الكريمة أبدا لن يؤذيه الله عز وجل، وإنما هو محل ومحط للتكريم والإكرام. هكذا استقبل النبي صلى الله عليه وسلم أول من استقبله وبشره كانت امرأة أول صوت نطق بالشهادتين وأول صوت على الإطلاق آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأول من سبق الأمة إلى الإسلام كانت خديجة امرأة أم المؤمنين رضي الله عنها، أول دم أريق في الإسلام، أول شهيد كانت امرأة سمية زوجة عمار بن ياسر، زوجة ياسر والد عمار رضي الله عنه أجمعين. أول دم كان دم امرأة. إذن فالمرأة في الإسلام لم تعط هذا هباء، ولكن لأن الإسلام نظر إليها على أنها جزء أساسي من المجتمع وقامت به تأيد هذا الدور. إن كنا ننظر إليها في هذه الأيام على أنها محل ربما للنقص أو للسلبية، فأقول والرجال أكثر سلبية من النساء، والرجال أشد تقصيرا من النساء في أيامنا هذه، وأقولها من مكاني هذا، من النساء في هذه الأيام أكثر إقبالا على تعلم الدين من الرجال، وأكثر شهودا لمجالس الذكر وحفظ القرآن من الرجال، وهذا المسجد ليشهد بهذا الأمر، وكل مكان أذهب إليه أجد أن النساء يقبلن على تعلم دين الله أكثر من الرجال، وإني أحمد الله عز وجل على هذا. فإن صلاح المرأة فيه صلاح الأمة، وإن النبي صلى الله عليه وسلم قرر هذا فقال: ما استفاد المؤمن بعد طاعة الله عز وجل أو بعد الإيمان بالله من خير أو خيرا له من امرأة صالحة. فالمرأة الصالحة من أعظم النعم في البيوت وفي كل مكان تذهب إليه، إذا نظرت إليها سرتك، وإذا أمرتها أطاعتك، وإذا أقسمت عليها أبرتك، وإذا غبت عنها حفظتك. وأي نعمة بعد هذه النعم أن تترك حارسا أمينا، فإذا قدمت على بيتك وجدت من يرحب بك ويهيئ لك أمرك لتتفرغ لعبادة ربك وينشط بدنك، وهذا كله من نعيم الله عز وجل على الناس أجمعين. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. الله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. نعوذ بالله عز وجل من هذا. الإسلام كرم المرأة وأعطى من يكرم المرأة الأجر العظيم، وهذا هو محل حديثنا وشاهدنا وموضوعنا. أبدا لن تجد في أي دستور أو منهج وضعي أو غير وضعي أن هناك من يؤتي الجنة على من يكرم المرأة، لأنه لا يملك الجنة أحد إلا الله سبحانه وتعالى. التكريم في الدنيا من أهل الدنيا، ولكن من الذي يستطيع أن يكرمك في الآخرة إلا صاحب الآخرة؟ من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة، وكان الله سميعا بصيرا. بعض الناس قد لا يفرح إذا رزقه الله عز وجل البنات، وهذا لأنه لا يعلم حقيقة دينه الذي ينتسب إليه. أخرج الإمام مسلم رحمه الله عز وجل في صحيحه عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من عال جاريتين، من أنفق على ابنتين من بناته، من عال جاريتين كنت أنا وهو في الجنة جهاتين. وأشار بأصبعي. جاريتين ليستا من أيتام المسلمين، جاريتين من فلده من ولده من لحمه ودمه، إذا أنفق عليهن ورضي بهن وحمد الله عليهن كان رفيقا للحبيب النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، كما أشار هو بأصبعيه صلى الله عليه وسلم. من عال جاريتين كنت أنا وهو في الجنة كهاتين، وأشار بإصبعيه، بل إنه صلى الله عليه وسلم قال: من كانت له ثلاث بنات، من رزقه الله ثلاث بنات فزاده بنتا، أي زاده نعمة أخرى. من كانت له ثلاث بنات فصبر عليهن، لأن البنات يجب أن يعاملن معاملة خاصة. هكذا يشير النبي صلى الله عليه وسلم، أي أنك يجب أن تعلم أن الذكر ليس كالأنثى، والأنثى ليست كالذكر، كما قال الله عز وجل وهو يروي عن آل عمران وعن أم مريم عليهم جميعا السلام: وليس الذكر كالأنثى. فالأنثى لها طبيعة خاصة، والإسلام والنبي صلى الله عليه وسلم يشير إلى أنها يجب أن تعامل معاملة لطيفة رقيقة تتناسب مع هيئتها ومع طبيعتها. من رزقه الله ثلاث بنات فصبر عليهن وأطعمهن وسقاهن وكساهن من جدته من وسعه، لم يقصر عليهن، لم يبخل عنهن، لم يمسك عنهن، وانفق عليهن، فاطعمهن وسقاهن وكساهن من جدته كن له حجابا من النار يوم القيامه. فيا لسعاده من يوفقه الله عز وجل فيهبه البنات، ويرزقه الله عز وجل الإعانة والتوفيق على تربيتهن والاستبشار بهن والإحسان إليهن وتحسين أو إحسان أدبهن، ويقدمهن للأمة أمهات فضليات وراعيات على أسر مقيمات للإسلام، ناشرات للفضيلة، مقيمات مرسيات لدين الله. ما أسعد هذا يوم أن يلقى الله عز وجل، ويوم أن يلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب عليك أيها المسلم أنك إذا رزقك الله بنتا أن تفرح، أن تفرح وأن تستبشر. فإن الله عز وجل عاب على أهل الجاهلية أنهم كانوا إذا رزقهم الله عز وجل البنات اسودت وجوههم وعزى بعضهم بعضا، وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون وهو ذليل، يقول أنه قد أصبح ذليلا لأن عنده بنتا، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب أم يكفنها، ألا ساء ما يحكمون. وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم، ويجعلون لله ما يكرهون، يجعلون لله البنات ولهم ما يشتهون، أي لهم الذكران. الله عز وجل ينكر على هؤلاء كلهم، وينادي الله عز وجل على هؤلاء الظلمة بقوله: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال في هديه: مع الغلام شاتين ومع الفتاة شاة، أي إذا رزقك الله عز وجل ابنا ذكرا فاذبح عنه شاتين إن كنت قادرا، فإن رزقك الله بنتا فاذبح عنها شاة واحدة ابتهاجا بقدومها، ويسن لها كل ما يسن للولد من الأذان في أذنها وتحنيكها وتسميتها بالأسماء الطيبة والفرح والقدوم بقدومها والدعاء لها بالبركة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يراعي هذه الأمور، ويأمر صلى الله عليه وسلم المسلمين أن يفرحوا إذا قدمت عليهم الأنثى، بل إن الله عز وجل في قوله الذي ذكرناه في المقدمة بدأ بذكر الهبة بالنساء، فقال: يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. ومنها أخذها عامة الناس فقالوا: خيركم من بشرت بأنثى، خيركم من رزقت في بداية حياتها أو كان أول ولدها أنثى، فأعانتها على تربية الذكور من بعدها وعلى تربية الإناث من بعدها، وعلى أن تكون أختا في البيت صديقة حانية على والدها وأهلها. خيركم من النساء التي إذا أنجبت ذكرت بأنثى. هكذا يقول العقلاء. والنبي صلى الله عليه وسلم بعد هذا لم يأمر بالفرح بها ثم تهمل، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاها كل الحقوق، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم راعى النساء فزاد لهن، لا لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقتل البنات على البنين، ولكن لأن النبي صلى الله عليه وسلم يربي الأمة على ما فيه نفعها، فإن نفع الأنثى ربما يكون أشد من نفع الذكر. انظر عبد الله، إذا كان هناك ولد صالح وأصبح قائدا للمسلمين وأصبح رئيسا للمسلمين وأصبح فاتحا للمسلمين وأصبح ناصرا للمسلمين، أتشك لحظة أن أمه قد ربته تربية جيدة صالحة؟ هل تعتقد أن هذا الابن كانت أمه فاسدة؟ هل تعتقد أن أمه كانت مقصرة في تربيته؟ أبدا، حتما سيكون وراء هذا الابن أم ضمته إلى صدرها وغرست فيه من القيم والمبادئ منذ نعومة أدباره ما جعله فذا عندما كبر. دفعته إلى الخير وانطلقت وراءه ترعاة، وكلنا يعلم أننا بدون الأمهات لا نستطيع أن نربي الأبناء ولا أن نقوم أمر البيوت، وهذا أمر نظر إليه الإسلام كما أثرنا وأقره النبي، وحاسب عليه المرأة باعتبارها مسؤولة وليست مكرمة فقط، حينما قال صلى الله عليه وسلم وأثرنا قبل ذلك: والمرأة في بيت زوجها راعية ومسؤولة عن رعيتها. حدد النبي صلى الله عليه وسلم ما للمرأة من حقوق في البيت وهي لا تزال صغيرة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتربيتها والإحسان إليها ومرافقتها. لكم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرافق البنات ويلاعبهن، فكان يحمل صلى الله عليه وسلم بناته، وكان يحمل صلى الله عليه وسلم النساء او الاناث من احفاده، بل انه صلى الله عليه وسلم كان يلاعب بنات ازواجه، فكان يلاعب زينب بنت زوجته ام سلمة ام المؤمنين رضي الله عنها ويدللها ويقول لها: يا زناب يا زناب، ويحملها ويرفعها الى الهواء، ثم يلتقطها بيده صلى الله عليه وسلم. والد كريم واب حنون عفوف عظيم، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم يستقبل هذه الطفلة بنت خالد بن سعيد وهي قادمة من الحبشة لا تعرف تتكلم العربية، فيقول لها النبي صلى الله عليه وسلم بلسان اهل الحبشة: سنة سنة، اي جميلة جميلة، فانها لا تفهم العربية بعد. يكلمها النبي صلى الله عليه وسلم فتلعب وتحلف برسول الله صلى الله عليه وسلم وتأخذ خاتم النبوة بين كتفي النبي وتلعب به، فيذكرها والدها ويذكرها والدها، فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم: دعها، ابلي واخلقي، ابلي واخلقي، ابلي واخلقي، اي افعلي ما تشاءين بي. مد الله في عمرك الى ان تلبسي ثم تخلق الثياب عليك، اي ان تبلى الثياب وتلبسي غيرها ثم تلبسي غيرها ثم تلبسي غيرها. روت هذه الطفلة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بما حملته من عاطفة مدها بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. والد الأمة كلها الذي جعل الله عز وجل سلوكه وعمله أسوة وقدوة وأمرنا بهذا، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم الجليل لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له عظام لسانه، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه وأنصاره إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا يا رب العالمين. أكتفى عباد الله للمتأخرين الذين تأخروا عن صلاة الجمعة وجاءوا بعد أن صعد الإمام على المنبر، وأرجو من الله عز وجل أن نكون جميعا من المبكرين والمسارعين إلى الطاعات وإلى الخيرات، حتى يسارع الله عز وجل في قضاء حوائجنا وفي تيسير أمورنا. عباد الله، إن النبي صلى الله عليه وسلم أقر أن للأبناء حقوقا، غير أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك للوالدين توزيع هذه الحقوق وتوزيع هذه الهبات وفق العاطفة الشخصية ووفق التفضيل الذاتي، وإنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتسوية وبالعدل بين الأبناء في العطية، فقال صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله وسووا بين أولادكم في العطية، اعدلوا بين أبنائكم. وفي رواية الإمام البيهقي رحمه الله: فلو كنت مفضلا أو ولو كنت مفضلا أحدا لفضلت النساء. يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالس عنده رجل، فجاء ابن له ابن ذكر فمسح على رأسه وأجلسه على فخذه اليمنى، فجاءت صبية هذا الرجل ابنته الأنثى فمسح على رأسها ثم أجلسها على الأرض، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل على فخذك الأخرى؟ هل أجلستها على فخذك الأخرى؟ اتقوا الله وأعدلوا بين أبنائكم. فأخذها الرجل فوضعها على فخذه الأخرى، سووا بين أبنائكم. وحديث النعمان بن بشير رضي الله عنه الذي أخرجه الإمام مسلم والبخاري وأهل السنن واضح معلوم لكم جميعا أن هذا الصحابي يروي أن والده قد أعطاه وخصه بشيء من الهبة، فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا قال لبشير والد النعمان: ألك ولد سوى هذا؟ عندك أبناء غير هذا الابن؟ فقال: نعم يا رسول الله. قال: أكلهم أعطيته مثل هذا؟ قال: لا. قال: فاذهب فلا تشهدني فإني لا أشهد على جور. وقال: اتقوا الله واعدلوا بين أبنائكم وسووا بينهم في العطية. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الوالد والأمة أنهم إذا أرادوا أن يعطوا في الدنيا أن يعطوا الأنثى تماما كما يعطون الذكر. الأنثى تأخذ نصف الذكر في الميراث الذي يقسمه الله عز وجل بعد موتك أنت، لكن ما تقسمه أنت بيدك في حياتك من الهبات والأعطيات فأنت مطالب بأن تسوي بين الذكر والأنثى في العطية سواء بسواء، أي بنسبة واحد إلى واحد. أما إن كان المال يقسم من بعدك فهذا أمر آخر، هذه قضية ميراث وليست قضية هبة. أما الهبة منك في حياتك يجب أن تكون سواء بسواء بين الذكر والأنثى، بين الصغير والكبير، إلا برضاهم، إلا برضا الأبناء. وإلا إذا وجدت قرينة تجعلك تميز هذا لنقص فيه أو لضعف فيه أو لعلة فيه، وهذه أمور تقدر بقدرها، وكل مسألة يحكم فيها بذاتها. وإلا فإن الأصل التسوية والمساواة في العطية عند الهبة بين الأولاد ذكورا أو ذكورا وإناثا. من هنا نستطيع أن نقول عباد الله، بعد أن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا وأتبعه بقوله صلى الله عليه وسلم في هذه الموعظة وهذه الكلمات البليغات الناصحات للأمة، من كانت عنده أنثى ولو ابنة واحدة فلم يئدها ولم يغنها، من كانت عنده أنثى ابنة ولربما زوجة فلم يئدها إذا كانت ابنة ولم يغنها إذا كانت زوجة أو ابنة، وأقول أو كانت أما للأسف الشديد، لأنه في بيوت المسلمين أمهات يعنى، أمهات يعشن عانة على غير الأبناء. ويا للأسف ويا للحسرة ويا للسخافة ويا لقلة وسوء الخلق أن يأتيني رجل يسأل هل أعطي أمي الفقيرة من زكاة مالي؟ أوصل بك الحد أيها العاق؟ أوصل بك الحد أنك نزلت إلى مرتبة أدنى من الحيوان أن تترك أمك إلى أن تصبح فقيرة ثم بعد ذلك تأتي لتسأل هل تعطيها من زكاة مالي أم لا؟ تعطيها مالك كله، تعطيها مالك كله، لأنها أعطتك دمها وأعطتك حياتها وأعطتك وقتها. وليتق الله عز وجل المسلمون في أمهاتهم، فإننا لن ندخل الجنة حتى ترضى عنا أمهاتنا. هكذا أوجب النبي صلى الله عليه وسلم طاعة الأمهات، وأوجب لهن حق الصحبة، وقدمه على حق الآباء من الرجال. الأم توصينا الإنسان بوالديه حسنا، حملته أمه لا أباه، حملته أمه كرها ووضعته كرها، وحمله وقطاله 30 شهرا، 30 شهرا وأنت تمص من دمها ومن قوتها ومن عافيتها ومن طاقتها. ثم إذا كبرت احتاجت إلى مال زكاتك. أي إهانة أهانك الله عز وجل بها أيها الإنسان الحقير الذي ما استطعت أن ترتفع إلى مرتبة الحيوان فتكرم أمك، فكيف تعد نفسك بين المسلمين؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول مثل المؤمنين في توازنهم وترحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، فكيف وأنت بالفعل قطعة من جسد ثم لا تعلم لأصلك وأمك تدعها تتخطط في البقر حولا كاملا حتى يحين وقت إخراج زكاتك لتعطيها بعد الخروج، مثلها كمن يجلس على قارعة الطريق ينتظر الصدقة من الأغنياء. نسأل الله عز وجل أن يجزي الأمهات عنا خير الجزاء، ونسأل الله عز وجل ألا يحوجهن إلى الأبناء، ونسأل الله عز وجل أن يبارك في أعمالهن وأن يهدين لهن المثوبة وأن يعينهن على حسن التربية والأداء، ونسأل الله لهن السداد والرشاد والعفة والعفاف والتمسك بالإسلام والاقتداء بهدي النبي صلى الله عليه وسلم خير الأنام. في النهاية تقول للذين ينادون بتحرير المرأة المسلمة ما أسخطكم وما أفلأكم وما أخفاكم، حري بكم يا أيها العبيد للغرب، يا أيها الأرقاء لأهوائكم، حري بكم أن تتعرفوا على دينكم، حري بكم أن تعيدوا المرأة إلى الإسلام إلى هذه الحقوق. هل هناك كما بدأت الغضب من يعطي من يكرم المرأة الجنة غير الإسلام دين رب العالمين؟ هل هناك من أوجب للمرأة حقوقا فوق حقوق الذكر كما أوجبها؟ هل هناك من ذكر المرأة في حلال ينزل من السماء إلى الأرض إلا رب العالمين سبحانه وتعالى؟ حري بهم أن يتركوا آراء المضللين والمضللين. وكفى أن نعرف أن الغرب غير المسلم. أتدرون ما قيمة المرأة عنده؟ الغرب ينظر إلى المرأة في دينه المحرف إلى أنها أصل الشر. يرون وبعض المسلمين لا يعلمون خطأ هذا أن أصل خطيئة آدم أن حواء هي التي وسوست إليه بالمعصية وأغرته بالمعصية، فلما عصى آدم كانت معصية آدم سببها وسوسة زوجه. ولذا يقولون هذه المقولة التي للأسف تنتشر بين بعض المسلمين ويكتبها الكتاب الجهلاء، فتش عن المرأة عند كل مصيبة، فتش عن المرأة، لأن المرأة في نظرهم هي مصدر الشر الأول، هي الذي بسببه أهبط آدم من الجنة. والإسلام يقول لا، إن الذي عصى كان آدم، وإن الذي بدأ المعصية كان آدم عليه السلام، وحواء كانت تبعا له في المعصية، وسوط الشيطان، ولكن الله عز وجل يقول فعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. هكذا فإن الإسلام في كتابنا ليبرئ المرأة من هذه التهمة الشنعاء التي ألحقها الغرب بالمرأة وجعلها أصلا للشر وجرثومة الشر في المجتمع، بل وجرثومة الشر في الدنيا وفي الآخرة قبل الدنيا. فالمرأة ليست أصلا للشر، ولكنها كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم نعمة ما استفاد المؤمن بعد تقوى الله عز وجل خيرا له من امرأة، من زوجة، من أم، من فتاة، ابنة، أي نوع من النساء، من امرأة صالحة، من امرأة صالحة إذا نظر إليها فرط، إذا غاب عنها أحد غط، إذا أقسم عليها أبرته، إذا غاب عنها حفظته. هكذا ينظر الإسلام إلى المرأة. أولى بنا عباد الله أن نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأن نعيد إلى المرأة اهتمام الإيجابي، أن نربيها ثم نحملها المسؤولية، لا أن نفرط في حقوقها، ولا أن نتمادى بالإفراط في تدريبها، ولكننا نعطيها حقوقها ثم نطالبها بعد هذا بأن تتولى مسؤوليتها التي ستسأل عنها يوم القيامة، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل أصحابه الطيبين الراشدين من بعده. أسأل الله عز وجل لي ولكم ولجميع المسلمين في هذه الأيام الطيبات أن يجمعنا الله عز وجل بأيام الخيرات والأغطيات والبركات. اللهم اجمعنا بشهر رمضان، اللهم اجمعنا بشهر الصيام، اللهم اجمعنا بشهر الخير والطيب، اللهم اجمعنا بشهر الرحمة والعز من الميراث، اللهم اجمعنا يا رب العالمين بشهر القيام، اللهم اجمعنا يا رب العالمين بشهر الذكر، اللهم هبنا فيه يا رب العالمين من رحماتك، اللهم هبنا فيه من رضاك وعفوك، اللهم هبنا فيه من الإحسان ما أنت أهله، وأنت أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم إنا نسألك أن تهيئنا لشهر رمضان، اللهم هيئ أبداننا وهيئ أرواحنا وهيئ نياتنا لأن نستقبل شهر رمضان مخبتين طائعين متارعين في الخيرات مجتنبين للمنكرات برحمتك يا رب الأرض والسماوات. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا فيه من عتقائك من الفئران، اللهم اكتب لنا فيه براءة من الفئران، اللهم اكتب لنا فيه براءة من النيران، اللهم تب علينا واجعلنا من خير من يتجهز لنيل رحمتك ونيل رضاك يا ارحم الراحمين. اللهم انصر امتك، اللهم انصر امتك، اللهم انصر امتك امة الحق. اللهم اجعل دخول شهر رمضان على امة حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم دخولا بالنصر ودخولا بالفرج ودخولا يا رب العالمين بالتفريج على اهل الحروب وعلى اهل الهموم من امة حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. واجعله اللهم قبلانا على اعدائك، واجعله اللهم قهرا لاعدائك. اللهم اجعله يا رب العالمين، اجعل دخول رمضان على اعداء المسلمين قهرا وذلة وهزيمة واندحارا. اللهم اجعلهم يا رب العالمين فيه مهزومين مطرودين. اللهم انهم قد خلصوا الى بلادنا اسرا وبقرا، كبرياء وخيلاء، سباح وفخرا. اللهم فعليك بهم يا رب العالمين، ورد كيدهم في نحورهم، واجعل الدائرة عليهم، وادخلهم بانفسهم، وردهم اذلة صاغرين. اللهم انهم قد عتوا في الارض وتجبروا فاكثروا فيها الفساد، اللهم فصب عليهم فوق عذاب، اللهم فصب عليهم فوق عذاب. اللهم انك اتيتهم زينة واموالا في الحياة الدنيا، ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على اموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الاليم، هم واتباعهم من شياطين الانس والجن اجمعين، ونزل اللهم من بينهم برحمتك يا ارحم الراحمين. عباد الله، ان الله وملائكته يصلون على النبي، يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم. إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. عباد الله، اتقوا الله تعالى وتمسكوا بهدي رسولك صلى الله عليه وسلم، وتمسكوا بتعاليم دينكم، تفلحوا وتسعدوا وتنجوا غدا أمام ربكم عز وجل، تسعدوا بصحبة رسولكم صلى الله عليه وسلم، وأن تحكم الفردوس الأعلى من الجنة يحبكم فيها ربكم عز وجل، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، لا يصيبكم فيها نقص ولا يصيبكم فيها لغوب، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله العلي العظيم الذليل يذكركم، وطلبوا الله الخير من حقه يهبكم، واذكروا الله واحمدوه على النعم يزدكم، ولذكر الله اكبر، واقم الصلاه والله يعلم ما تصنعون.